رهبن، ومش كل اللي خدم خدم، ومش كل اللي صلى صلى، ومش كل اللي تناول تناول، ومش كل اللي قرا في الكتاب المقدس يبقى قرا الكتاب المقدس. العملية مش زيطة. ما في ناس معينة هي اللي بتقدر تطلع من المسيح وتاخد. هي كانت تؤمن بقدرته، عشان كده قالت لو مسخت هد بصوبه شفيت، لكن ما كانتش تعرف رغبته. زي الرجل الابرص اللي اتكلمنا عليه في الاول، قال له ان اردت تقدر، من جهة القدرة انت قادر، لكن انت عايز تديني ولا مش عايز تديني. عشان كده فضل المسيح يبصرها لحد ما طلعها، لانه عايز يقول لها ان رغبتي لا تقل عن قدرتي، انا عايز اشفيكي، مش بس ان انا قادر اشفيكي، لا وعايز اشفيكي. عشان كده انا بفعل لاني ارغب، انا بقدر لاني اريد. ودي الحاجة الحلوة اللي احنا عايزين نختبرها من المسيح، ان المسيح ليس بقادر فقط، ولكنه ايضا يريد ان يعطينا ويرغب ان يعطينا. اختبروا المسيح. زي ما قلت لكم في الاول ان المسيح مش مجموعة معلومات او موضوع، لكن المسيح شخص، وهذا الشخص قادر ويريد وعايز يدينا، عايز يدينا حياة جديدة، عايز يدينا راحة، عايز يدينا فرح، عايز يدينا سلام، عايز يدينا خلاص، عايز وقادر. بس مد ايدك باللمسة الصح عشان تاخد منه. هي جات له في الخفاء، لكن هو اخرجها للنور، اعاد ليها معنى الحياة وطعم الحياة بعد ما كانت فقدته، وكانت تتمنى الموت، وكان المفروض ان اللي يموت هي مش ابنة يايروس، لكن ربنا اعاد لها معنى الحياة وطبيعة الحياة. في كل مرة الظروف حواليا بتبقى صعبة وكئيبة ومش لاقي حاجة تفرحني، وفاقد طعم الحياة ومش قادر اتمتع بالحياة، وبعدين اجري ورا الفرحة واللذة، ورا الديسكو، ورا الافلام، ورا المتعة، ولا معرفش ايه عشان اتبسط. لا، مش هتقدر الديسكو ولا الفيديو ولا الفسحة تقدر تديك الانبساط ولا التهريج، لكن اللي هيقدر يديك لمسة حقيقية لشخص المسيح. الاطباء الكثيرين اللي راحت لهم تعبوها اكتر، كل اللي عملوا انه نهبوا فلوسها، لكن ولا واحد ريحها، بل بالعكس سارت الى حال ارضى. مش تقدر تاخد الراحة الحقيقية الا من المسيح. ياما ناس عايشة ميتة بتنزف باستمرار، والموت بيسري في كيانها بدل ما الحياة بتسري في كيانها، لكن المسيح بيدي طعم جديد للحياة، طعم حلو، بس الشاطر اللي يدوقه، عشان برضك مش كل اللي اكل اكل. كان خيسر حاجات كتيرة. اول حاجة انها في حكم الشريعة ينبغي انها لا تمسه لانها نجسة. كانت عارفة انه ممكن يعرف كويس حالها ويعرفها، كانت ممكن تتوقع انه ينتهرها يفضحها، خصوصا لما قال مين لمساني وقعد ينظر. هو مش لانه مش عارف يكمل كده ويقول وكما ينظر حوله ليرى من التي فعلت هذا، واما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. ايه اللي قالته له؟ ايه الحق اللي قالته له؟ حدش عارف. اعترفت بينها وايه وبينه. هو ما كانش عايز يفضحها، عشان كده كانت خايفة، فاكرة ان ممكن تنفضح، لكن هو كان عايز هتطلع الغلط اللي جواها، لان الفكرة المرتبطة ما بين المرض وما بين الخطية كان في حكم الشريعة تعتبر نجسة، ملهاش حق انها تمارس العبادات او انها تدخل الحتة المقدسة او الاماكن المقدسة. فقال لها يا ابنة، شوفوا لطافة المسيح، يمكن دي الوحيدة اللي قال لها يا ابنة. المسيح ما اتكلمش كتير مع ناس او ادى اللقب ده لحد، ما اعتقدش انه قال لحد تاني يا ابنة، لا حتى ابنة يارس ما قالهاش كده، قال لها يا صبي قومي. لكن هنا بيقولها انت بنتي، بيقولها انت بنتي ما تخافيش مني. ويوم ان المسيح ما كانش سنه كبير، يعني المسيح كان تقريبا 33 سنة في هذا الوقت، ميري بقى لها 12 سنة بس بتنزف، يعني شوف عمرها دي. المهم ان القديسة ده هي: يا ابنة ايمان قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. ويقول التقليد ان هي المرأة دي هي القديسة فيرونيكا اللي مسحت دم المسيح وهو شايل خشبة الصليب على رأسه اكليل الشوك، كأنها يعني بترد له الجميل: انت في مرة وقفت النزيف بتاعي، حاولت كمان هي ايه توقف النزيف بتاع المسيح، فحطت المنديل تمسح له الدم فطبع صورة المسيح على المنديل. لكن برضك حتى في المرة الثانية كان المسيح بينزف مش عشان خطيئته، لكن كان بينزف عشان خطيئتها هي برضك. ورؤية اخرى نستطيع ان احنا نرى المرأة نزفة الدم دي، لكن هي جد كل ثقتها فيها، بكل ثقتها فيه وكل نفسها، فلمسته فقدرت تاخد حاجة لنفسها كويسة جدا. عشان كده بيقولوا حتى في الابداعات العالمية، يقول لك مثلا ان موزار او بيتهوفن عمل سيمفونية رائعة جدا لان حط نفسه في السيمفونية دهيت، او الفنان او الممثل يعني ما يحبوا يقولوا انه ابدع، ابدع لانه وضع نفسه فين في الحاجة اللي بيعملها دهيت. هي دي عملت كده، ابدعت لانها حطت نفسها في هذا العمل، قدمت نفسها بكل ما فيها للمسيح، فلمست اللمسة الصحيحة، فكانت لمسة مبدعة جدا نقلت لها حياة. بس نسيتي الكلمة اللي قلناها في الاول: فلما سمعت بيسوع، صدقت اللي سمعته عن المسيح. هي ما قربتش لكن صدقت اللي سمعته، شافته بيطهر الابرص وانه لمس الابرص، هو ما تنجس لكن طهر الابرص، دي شجعته. شافته جابوله في مرة المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفعل، ولقيته بيقول للمرأة: انا دانك احد وانا ايضا لا ادينك، فاطمنت انه مش هيشخط فيها، ان شاء الله مش بعيد عني يا نجفة يا دانسة، عشان كده تشجعت. هذه النقطة الحلوة، ان احنا ناخد اختبارات الاخرين اللي بنسمعها والكلام اللي بنسمعه في الكتاب المقدس نحوله لحياة ايه لينا. هي صحيح ما تعرفش المسيح، ما كانش بينها وبينه علاقة، لكن خدت اللي بتسمعه وحولته الى حياة. زي رحاب الزانية، سمعت ان ربنا فتح البحر الاحمر، شق البحر الاحمر قدام شعبه، وانه بينزل لهم من وسلوى، وان مصارهم على سيحون وعوج ملك باشان، سمعت لكن ما شفتش. فلما قالها الجاسوسين قالت لهم: انا مصدقة في مين؟ في الهكم، انضم لهذا الايه الشعب. حولت اللي سمعته لاختبار. هنشوف رد فعل تاني دلوقتي في مدينة الناصرة في اهله، ما عملش معجزة. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ هتتعبوا ليه وتمشي المشوار بقى؟ الوقت راح في الوقفة الاولانية دي اللي وقفها مع المرأة نازفة الدم، ومين اللي لمسني، وقعد يدور على اللي لمسه. ما فيش داعي انك تتعبه. ابنته الوحيدة، الموت بيخيم على بيته ومش بيخيم، ده خلاص ضرب الخيمة وايه ورفت ابنتك قد ماتت. افتكروا ايه مشاعره كده؟ انا اعتقد انه بص للمسيح يقول له: انت جاي بس جاي ايه متأخر. هل المسيح وصل متأخرا؟ فوقات كثيرة جدا الانسان بيحس ان ربنا بيجيله بس بيجيله متأخر. ابراهيم ربنا بيقول له: اجرك كثيرا عندي. قال له: اجر ايه اللي هتدهولي؟ هو ذا انا ماضي عقيما، انت اتأخرت كتير قوي. هتديني فين بقى؟ هو العمر بقى فيه عشان الواحد يتمتع. زكريا يقول هو انا قد شخت، انت جيت متأخر، يعني ايه اللي هتدهوني دلوقتي؟ صلاتي وطلباتي قد سمعت. موسى النبي بعد 80 سنة جاي ربنا يقول له تعالى ارسلك. الكلام ده كان ممكن تقوله لي من 40 سنة لما كنت في شبابي وفي قوتي، لما حاولت ان انا اخلص وقتلت المصري، كان ممكن تقول لي تعالى. لكن انت دلوقتي جيت متأخر، انا 80 سنة، ارسل بيد من ترسل، لا فيا صحة ولا فيا نفس ولا فيا عافية، والصحرة هدتني والبرد كلني. هل المسيح بيوصل متأخر؟ اي وقت بيكون متأخر بالنسبة للانسان او في نظر الانسان لا يمكن ابدا ان يكون متأخر بالنسبة ليسوع المسيح. احنا في نظرنا ان الوقت متأخر، لكن في نظر المسيح لا، ده هو ده الوقت اللي هو عايزه. فوقت كتيرة بنحس ان ربنا اتأخر علينا في حاجات كتير، بنحس انه اتأخر، وان خلاص يعني العمر بيفوت والوقت بيفوت، حتى يبقى الواحد عنده رغبة كده وحماس لحاجة، وبعدين بص بقى ربنا يديها له بعد ما الحماس ده ايه حفر وانتهى. ربنا اتأخر علينا في حاجات كتير، بتحس انه اتأخر، وان خلاص يعني العمر بيفوت والوقت بيفوت، حتى يبقى الواحد عنده رغبة كده وحماس لحاجة، وبعدين بص بقى ربنا يديها له بعد ما الحماس ده ايه حفر وانتهى. لا، الوقت ما اتأخرش مع المسيح خالص. فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت لوقته، فقال لرئيس المجمع لا تخف، آمن فقط. قال له مش حاجة اسمها وقت متأخر، صدق بس. ما تصدقش الكلام اللي بيقوله اصحابك، زي ما تنازلت عن كرامتك وعن كبريائك وعن مركزك وسجدت قدامي وجيت في احتياج، تنازل ايضا عن اراء صحابك اللي بيقولولك الوقت خلاص فات وانتهى. انا ليا وقت معين، لكن صدق فيا وبس، ثق، امن، لا تخف، امن فقط. ده الشرط الوحيد اللي بيطلبه المسيح فينا، خلي ثقتك فيا، ما تخليش الظروف تزعزعها، وما تقولش الوقت عدى وفات. ولم يضع احد يتبعه الا بطرس ويعقوب ويوحنا اخي يعقوب. الزحمة الكتيرة بقى دي والزيطة، لا انتوا هتتكلموا كتير وهتأثروا على الراجل والوقت فات ويا عيني ومش عيني، خلاص اسكتوا، مش عايز حد، خد ثلاثة بس. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، وكان الجنازات ليها طقس معين عند اليهود، كانوا بيجيبوا فرقة مذمرين ندابين كانوا يشقوا ثيابهم، يقطعوا هدومهم ويحطوا تراب على راسهم ويلطموا على خدهم وما ياكلوش. طقوس دي لازم تتعامل يعني، وهم كانوا فعلا اوريدي جابوا الفرقه وجابوا كل حاجه، علامه ان البنت فعلا ماتت خلاص. لكن بنشوف هنا عندما يختلط الياس بالرجاء، بالنسبه لييروس الامور بقى اتلخبطت خالص، كل الناس تشير باليأس الا واحد بس هو المسيح اللي بيشير بالرجاء. فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون، لم تبت الصبية لكنها نائمة. كانت نظرة المسيح باستمرار للموت انه هو نوم، حتى في العذر قال لهم حبيبنا قد نام. أيام في وقت معين المسيح ما بدأش عايز زحمة كتيرة، لان الزحمة بتبقى ليها تأثير سلبي، لكن هو معروف ان الثلاثة دول كانوا المقربين باستمرار للحوادث الكبيرة اللي بيعملها زي التجلي، فدول اللي كانوا مقربين منه. كان في حد عايز يقول حاجة تانية؟ ومرسى تجاه العذر، مرسى ومريم لما قالوا المسيح لو كنت ها هنا لم يمت اخي، انت جيت متأخر. فضحكوا عليه يعني ده كل حاجة معدة وانت جاي تقول انها نايمة. اما هو فاخرج الجميع واخذ ابا الصبية وامها والذين معه اللي هم الثلاثة. فوقات المسيح ما بيحتملش الزيطة والزحمة الكثيرة، لان الناس ما تبقاش عارفة هي بتعمل ايه وبتقول ايه وجاية ليه وزحمة الدنيا ليه. حيث ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وامسك يد الصبية وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي. شوفوا هنا مرقس زي ما قلنا بيكتب نفس اللفظ اللي نطقه المسيح بالايه بالارامية، وبعدين بيترجمه باليونانية عشان الناس تفهم معناه. طب هو عارف منين اللفظ ده؟ هو ده ما كانش فيه غير خمسة من بطرس، عشان كده بنقول انه استقى معلومات كثيرة من بطرس اللي كان شاهد عيان قريب جدا من المسيح. فهو زي ما سمعها من بطرس كتبها في انجيله وفسرها عن فم المسيح، حطها على طول. فكانت لمسة من المسيح بمسكة اليد، وكأن سريان الحياة ينتقل من المسيح لتلك الفتاة، شحنة من ينبوع الحياة عشان يشحن بطارية الابنة دهيت. وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي. ونفس الكلمة اللي هو سفر اعمال الرسل استخدمها بطرس مع طبيصة الغزالة اللي كانت في يافا. وللوقت قامت الصبية ومشت لانها كانت ابنة 12 سنة، كان سنها 12 سنة يعني تعرف تمشي. فبهتوا بهتا عظيما فاوصاهم كثيرا الا يعلم احد بذلك، وقال ان تعطى لتأكل. هي ان المسيح في لمساته الجميلة النهائية بتبقى جميلة قوي. طب يا رب ده انت قومتها من الحياة، ايه بقى تاكل دي؟ يعني هي اي مجعانة؟ طب وانت يعني اللي عطتها الحياة واللي شبعت الجموع من 5 خبزات مش قادر تجيبها تاكل، بتقول لهم اكلوها ليه؟ لكن الحقيقة هي دي لمسة المسيح الجميلة لاحتياجات النفس والروح والجسد، ما بيغفرش اي احتياج. ما عادش يكلمها بعد ما قومها، انت فاهمة انا عملت فيكي ايه؟ انت كنت ميتة وانا اديتك الحياة، تفضلي عايشالي بعد كده، تفضلي تصلي كم مزمور، تفضلي تذكري المعجزة دهية. ما عادش يكلمها كده، لكن قال لهم اكلوها. انتوا لسه اكلين. عشان كده قال لهم اكلوها، ما غفلش عن احتياجات الجسد الضعيف بتاعها، انها كانت فترة مرض، ما كانتش بتاكل في فترة المرض، تغذيتها ما كانتش كويسة. فقالوها على نفس المستوى، حتى بيتدخل في امورنا العادية للجسد وامور الروح. كانت اول واحدة يقومها المسيح، متعرفين المسيح اقام 3، ابنة ييروس، ودي ترمز لموت الخطية اللي تكون بالفكر، مرحلة في بدايتها الانسان بيعمل الخطية بالفكر في الاول. ابن ارملة يايين ده كان مات وتلف وتحط في النعش وطلعوا بيه بره الايه البيت ماشيين في جنازة، دي رمز للخطية اللي بقت ظاهرة واضحة اللي بتتعامل بالقول وبالفعل. برضك ده المسيح قومه. لعازر ده كان حط في القبر وايه ونتن دود، رمز للخطيه اللي بقت عاده في حياه الانسان. فالمسيح يقدر يشفي الانسان في مراحل الخطيه الاولى، في مراحل الخطيه المتقدمه، في مراحل الخطيه المتعتقه وبقت عاده ومدوده ومنتنه جوه حياه الانسان. وخرج من هناك وجاء الى وطنه ومعه تلاميذه. رجع وطنه بقى اللي هو ايه؟ لان ده بيعجل من ظهور المسيح كمسيا منتظر، وهو محدد وقت ساعة، لان اعلان المسيح كالمسيا المنتظر هم في نظر الناس الممجد اللي يملك كملك، لكن في نظر المسيح المسيح ده لا يمكن ان يكون مسيح الا من خلال الصليب. عشان كده بيقول مش وقت الصليب دلوقتي، في ساعة هتيجي هتبقى للصليب. عشان كده العذراء لما طلبت منه حول المية الى خمر قال لها لم تأتي ساعتي بعد، لان ده معناه مش ان انا بظهر مجدي، لكن ده انا بعجل من موتي من اعلان الايه الصليب. عشان كده يقول لهم ما تقولوش حاجة. وبرضك في التجلي ده لو كان التلاميذ راحوا وقالوا ده احنا شفناه منظره اتغيرت وعمل الزيطة، كان الموضوع اتجه اتجاه تاني خالص. وهنشوفه انه كان في وقت بيضغط على التلاميذ انه يتصرفوا تصرف معين عشان ما يظهرش مجد المسيح. هيجي في الاصحاح السادس دلوقتي تاني. وخرج من هناك وجاء الى وطنه اللي هو الناصرة، المكان اللي تربى ونشأ فيه، البلد اللي عاش فيها 30 سنة. وتبعهم تلاميذه، بس المرة دي راجع ومعاه 12 تلميذ وهيلمان وزيطة حواليه. ولما كان السبت ابتدى يعلم في المجمع، وكثيرون استمعوا بهتوا قائلين من اين لهذا هذه، خدوا بالكم التعبير من اين لهذا، لهذا ده يعني اشارة ايه؟ تحقير. هذه العظمة، ما هذه الحكمة التي اعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه؟ اليس هذا هو النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ اوليست اخواته هاهنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته. لكن هو لما كان بيحب يخش كان بيخش غصب عنهم، وبرغم ان هم رافضينه وقالوا اللي هيعترف بيه هنطرده من المجمع، دخل الهيكل. مش دخل الهيكل في اخر ايام حياته؟ ومحدش قدر، قالوا له باي سلطان؟ ومحدش قدر يفتح ايه بقه. لما كان بيحب يخش كان بيخش، ومش بس المجمع ده، كمان كان بيخش الايه الهيكل. اليس هو النجار؟ وكلمة النجار دي باليونانية تكتون، تكتون خدوها من الانجليزي، خدوا حتى منها وسموه تكنيشن. الكلمة دي في اصلها حلوة قوي لطيف. النجار مين هو النجار او التكتون ده؟ هو الذي يعمل في الخشب، يعني بيشتغل في الخشب، مش بس بيقطعه لكن بيشكل منه شيء. فاهمين التعريف؟ انه بيقطع الخشب وبيصنع منه شيء، يعمل منه كرسي، دولاب، برواز. مش بس بيقطع الخشب لكن بيصنع منه شيء. كأنه هم قالوا ده النجار، يعني باحتقار مهنة حقيرة او مهنة بسيطة، لكن في واقع الامر دي هي مهنة الله، انه يصنع من المادة شيء، يشكل من المادة شيء. فكانوا يعثرون به. ده احنا عارفين اصله وعارفين عيلته، اللي قالوهم يوسي ويعقوب ويهوذا وسمعان، دول ولاد خالته اللي بيعرفهم لنا كويس قوي في يوحنا 19 ان هم دول ولاد مريم زوجة كلوبة، اخت العذراء مريم، اخت امه مريم، واخواته البنات. في بعض الاراء بتقول ان يوسف النجار قبل ما يتجوز العذراء كان ليه زوجة وماتت، وكان منها البنات دول اخواته. هما بيقولوا عارفين اصله وعارفين عمله وعارفين عيلته وعارفين كل حاجة، منين يعمل الحاجات ده؟ هي ده احنا كان معانا. وهم نسيوا ان هو كان معانا مطبع معروف للجميع، نزل في اطباعه الى اسفل لكي ما يرفع الجميع الى فوق، نزل تحت اقل واحد عشان يشيل الكل ويرفعهم لفوق. حقيقة ان المسيح بيدي تعريف جميل قوي لقيمة الانسان. قيمة الانسان ما هياش ايه اللي بيملكه هذا الانسان، او ايه المركز اللي بيحتله هذا الانسان، او من عيلة مين هذا الانسان، او بيملك قد ايه هذا الانسان، لكن قيمة الانسان في شخصه. فيما يقدمه للآخرين من حب ومن خدمة ومن اتضاع. دي قيمة الإنسان. لو عايز تقدر إنسان مش عنده كم جنيه وعنده عربية وعنده كم محل وعنده كم عمارة وعنده كم أرض، لكن قيمة الإنسان في شخصيته، قد إيه الإنسان ده بيقدم حب وخدمة واتضاع وراحة للآخرين. دي القيمة الحقيقية. هم بصوله كده يعني انتوا ولا حاجة، قال لهم ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه. تقولوا ازاي الكل يرفضه حتى اهله، واحنا عارفين ان النبوات بتقول ان المسيا ده حيجي الكل حيعرفوه والكل حيستقبله كل حيفرح بيه. فهو فوق الامر في نبوات كتيرة جدا بتتكلم عن المسيا المرفوض. كان علامة صح واتمام للنمو ان اهله يرفضوه. رفضوني انا الحبيب مثل ايه؟ ميت مرزول. وانه يكون حجر صخرة وعطرة لكثيرين. ناس كثيرة هترفضه وناس كثيرة هتستهون به. وان الحجر الذي رذله البناؤون هو اذا صار رأسا للزاوية. فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته. ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة. شوفوا التعبير الصعب، لم يقدر. انت يا رب مش قادر. هو مش قادر نتيجة عجز في القدرة، نتيجة عدم الايمان. غير انه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. وتعجب من عدم ايمانهم وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. ربنا بيبص ويتعجب، الناس دي مش عايزة تصدق، مش عايزة تتغير، برغم الاعمال العظيمة، برغم من المحبة الكبيرة المقدمة. احنا زي ما احنا مش عايزين نتغير. بيتعجب من عدم ايماننا. احد الوعاظ المشهورين جدا، الخدام يعني اللي بيخدم اسمعه ملايين، بيقول تعليق ظريف قوي. بيقول نجاح العظة نصه بيتوقف على الوعظ والنص الثاني بيتوقف على السامعين. ازاي؟ لو ان السامعين دول ما عندهمش رغبة في السماع، ما عندهمش استعداد، ما عندهمش انتظار، ما عندهمش توقع، مهما كان اللي بيوعظ ده مش هيجيب تأثير فيهم، لان هو اصلا اللي بيسمع قافل رافض. فهو مش موضوع المتكلم. حتى المسيح نفسه لم يقدر لعدم ايمانهم، انهم مش مستعدين يتغيروا، مش مستعدين، مش عايزين يضغطوا على نفسيهم، مش عايزين يجهدوا شوية، مش عايزين يتعبوا، عايزين كل حاجة بسهولة. ولع الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين واعطاهم سلطانا على الارواح النجسة. بردك الرسالة ابعتهم اثنين اثنين. اشمعنى؟ قلنا رقم الاثنين اشارة للمحبة، مش ممكن واحد يبقى رقم محبة ابدا، لازم اثنين. فهو بعتهم برسالة محبة، وايضا الشهادة تقوم على فم اثنين. فهو بعتهم للشهادة بحب لكل الاماكن والكرازة، واعطاهم سلطان على الارواح النجسة، وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. ويمكن تلاحظوا في الأناجيل الثانية قال لهم ما تاخدوش ولا عصا، يعني حتى عصا ما ايه ما تاخدوش، لكن هنا قال لهم غير عصا. في اختلاف بين الأناجيل، هترجعوا للترجمة بتاعتها حتى بالانجليزي، شوف ان العصايا اللي قال لهمش اللي قال لهم ما تشيلوهاش هي العصايا اللي بيستخدمها الراعي في الضرب او الدفاع. قال لهم لا ما تشيلوش اسلحة، لكن العصاية اللي قال لهم شيلوها هي عصا الرعاية او العكاز بتاع الارتكاز، السندة. فقال لهم خدوا السندة لكن ما تاخدوش القوة او السلاح. لا مزود ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، تاخدوش زاد. انتوا خرجتم من اجلي انا هعولكم، هل اعوزكم شيء؟ بل تكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. ما تاخدوش احتياطي لان انا الضامن ليكم. ما عملهمش تأمينات اجتماعية. وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فاقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك. ما تتنططوش من حتة لحتة لكن ركزوا خدمتكم. وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة عليهم. شوفوا خدوا بالكم من الدعوة لانها كانت خطيرة جدا. بالرغم ان معاهم سلطان ومش سلطان على البشر ده سلطان كان على ايه الارواح النجسة كمان. لكن قال لهم ما تفرضوش نفسيكم على حد. بالرغم ان معاكم سلطان لكن ما تفرضوش نفسيكم على حد. اللي يقبلكم يقبلكم اللي ما يقبلكوش اخرجوا وسيبوه. ما تفرضش ذاتك على حد. انفضوا التراب اخرجوا حتى تخرجوا فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة عليهم. حكاية نفض التراب دي مش بس علامة يعني ان احنا مش عايزين حاجة من عندكم. حتى التراب اللي جه في رجلينا سيبنه لكم. حقيقة ان كان في احد الاباء بيقول تعليق لطيف قوي يقدر يدركه الانسان اللي عاش في الفلاحين شوية. انتوا عارفين في الفلاحين زمان ما كانش عندهم حظيرة. كان زمان بيبيتوا الحيوانات والبهايم جوه البيوت معاهم. لا بيدخلوها معاهم. ولحد دلوقتي تلاقوا في بعض القرى بيناموا جنب الجاموسة جنب البقرة على مصطبة كده. البهايم دي عايشة جوه فناء البيت. فبتنزل الروث بتاعها اللي هو الجلة. الجلة دي ما تفترقوش منها دي ليها قيمة. دي بيجمعوها وبيستخدموها كوقود في الفرن. وبيجمعوها وبيجروا يدوروا عليها يعني بيفرحوا بيها. يعني شيء ليه قيمة عندهم. فبيقولوا انقضوا حتى التراب. هو طبعا اللي بيخش البيت بيدهوز. فبيقول لهم يعني حتى الحاجة اللي لزقت في رجلينا غصبا عنا بننفضها لكم. احنا ما بنفرضش نفسينا عليكم. بالرغم ان معاهم سلطان. عشان كده المسيح بيعلمنا ان هو ما بيفرضش نفسه على حد. وايضا خدامه ما بيفرضوش نفسهم على حد. هما بيقدموا حب. ايوه هيبشروا بايه؟ اهي هيقول البشارة دلوقتي اهو. هيقول له الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين حال اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. فخرجوا وصاروا يكرزون ان يتوبوا. ادي البشارة اللي كانوا حاملينها. انهم بيقول للناس توبوا. الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان. الكلمة اللي قالها المسيح. الكلمة اللي وصى بها التلاميذ توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وبرغم ان التوبة ده شيء مؤلم وشيء مزعج يطالب الانسان بتغيير وبتعب وبتضحية. لكن شيء اساسي وضروري ومفرح في نفس الوقت. عشان كده التوبة ينبغي ان الانسان يتوب مش بس انه يبطل الحاجات السلبية اللي بيعملها بيكذب وبيشتم وبيسرق وبيفكر غلط. لكن يتوب بانه ياخد الناحية الايجابية انه يكون ليه علاقة صحيحة سليمة بالمسيح. يكون لي نمو روحي. يكون لي فرح. يكون لي شبع. يكون لي سلام. واخرجوا شياطين كثيرة. واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. ومن هنا جت مسحة الزيت في سر المرضى. وايضا مسحة الميرون. ده كأن المسحة الزيت اللي كانت معهم دي المسحة الملوكية. لان انتوا عارفين ان كان الملوك يمسحوا بالدهن او بالزيت. كأن في كرازتهم وفي بشارتهم ملكوت السماوات موضوع الكرازة بتاعتهم. بيقولوا كل واحد يخش ان انت تبقى ملك تتمسح بالايه بالزيت. ملك ممسوح. عشان كده احنا ما بنخش ملكوت السماوات من خلال المعمودية على طول يروحوا عاملين ايه مسحنا بزيت الميرون. لان احنا ملوك زي ما بيقول بطرس بيجعلكم ملوك وكهنة ممسوحين ليه. كانت البشارة بتاعتهم ان هم بيقدموا المسيح الملك وملكوته. ما راحوش للناس قالوا عشان الملكوت ده بقى كل واحد فيكم يدفع اشتراك كذا ويجمعوا الضرائب، ما قالوش للناس هاتوا، لكن راحوا ادوا الناس، ادهم شفاء، ادهم كرازة، ادهم خبر مفرح. ما راحوش خدوا من الناس، جمعوا من الناس فلوس وضرائب واشتراكات عشان الملكوت ورسم تذكرة عشان دخول الملكوت، لكن راحوا ادوا الناس، ادوهم رجاء، ادوهم سلام، ادوهم فرح، جعلوهم ملوك في هذا الملكوت. هو كانوا بيمارسوا المعمودية، لكن حلول الروح القدس حل في يوم 50، لكن كانوا بيعمدوا، والمسيح كان بيعمد في انجيل يوحنا 3. دي كلها جت في حلول الروح الايه. فسمع هيرودس الملك لان اسمه صار مشهورا. هيرودس كان خلص على يوحنا ودلوقتي بيسمع عن المسيح، وقال ان يوحنا المعمدان قام من الاموات لذلك تعمل به القوات، وقال اخرون انه ايليا، وقال اخرون انه نبي او كاحد الانبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت انا رأسه انه قام من الاموات. حطوا خط تحت كلمة الذي قطعت انا. هيرودس ما قدرش يغفر لنفسه انه قتل يوحنا، وظل تحت تعذيب الضمير حتى في التقليد اللطيف او في الميمر يقول ان لما السياف قطع رقبة يوحنا. القصة قد تكون حقيقية او لا حقيقية يعني، لكن معناها حلو. لما طارت رأس يوحنا على الارض طارت وهي عمالة تقول لا يحل لك لا يحل لك لا يحل لك، لكن احنا بناخد المعنى بتاعها يعني. لكن هذا حكم الضمير المعذب، برغم ان قتلوا ودفنوا بقاله كذا سنة لكن مش قادر يرتاح، مش قادر ينسى. الشرير يهرب ولا مطارد، كل ما تحصل حاجة يقولك ده يوحنا، خيال يوحنا، والخيال الجريمة لا يفارقه. ضمير مش قادر يتبرر، مش قادر يغفر لنفسه اللي عمله في يوحنا. انسان مش متمتع بغفران المسيح. فقال ده قام من الاموات لذلك تعمل به القوات. واليهود انتوا عارفين ان هم كانوا بيؤمنوا بتناسخ الارواح، بس طبعا هيرودس نسي ان المسيح اتولد قبل ما يوحنا المعمدان ايه يموت. يعني هو تخيل ان يوحنا المعمدان مات وبعدين جت روحه في شخص المسيح، كان خايف جدا من يوحنا لانه كان يعرف يوحنا وضميره كان معذب تجاه يوحنا، فلقى المسيح ده جه يعمل كده قال لك ليوحنا قام من الاموات وجه حل في جسد اخر. او وقال اخرون ايليا، اغلب اليهود كانوا فاكرين انه ايليا، لان ايليا كان انتظارهم ورجائهم كله في ان ايليا هيجي مره تانية حسب نبوة ملاخي. حتى في التقليد اللطيف في عيد الفصح لما بيقعدوا يتلفوا حوالين طلبات الاكل كان يحط كرسي فاضي، عارفين الكرسي ده كان لمين؟ لايليا، مستنين ايليا يجي يحضر معاهم، عارفين ان ايليا يجي قبل مجيء المسيح، وهم منتظرين المسيح في خلال وليمة الفصح، فبيسيبوا كرسي فاضي لإيليا عشان يجي. ولما المسيح صرخ على الصليب إلي إلي لما سبقتني قالوا ده بينادي إيليا، لأنه عارفين أن إيليا يجي قبل الإيه المسيح، ففاكرين المسيح بينادي إيليا عشان إيليا يثبت لهم أنه هو المسيح، فقالوا استنى لما نشوف إيليا هيجي ويخلصه ولا لا، أو كأحد الأنبياء. وبعدين يبتدي يحكي قصة هيرودس وقصة كل انسان بيقع سريع الرغبات بتاعته والنزوات بتاعته والشهوات بتاعته. لان هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يوحنا واوثقه في السجن. كان السجن اللي رماه فيه اسمه قلعة مخيروس، موجودة لحد دلوقتي في حدود الاردن، قلعة فظيعة ورهيبة ومخيفة جدا. يوحنا ده اللي عاش طريق حر في البراري، ما تقيدش بمكان ولا بلبس ولا بأكل، عاش منطلق، خدوا وحبسوا جوه سجن قفل عليه من كل ناحية. من اجل هيرودية امرأة في لبس اخيه اذ كان قد تزوج بها. عجبته مرات اخوه بالرغم ان اخوه لسه عايش، راح مطلقها من اخوه واتجوزها هو. وكان ده موقف يوحنا لا يحل لك، لان يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل ان تكون لك امرأة اخيك، اللي انت عملته ده نزوة منحطة وشريرة جدا. كانت عيلة الهيروديسيين لما تعرفوا تاريخهم كانوا ناس بتوع دماء ورغبات وشهوات ونزوات كتيرة. كان للأسف ملك لكن ما كانش قادر يملك نفسه، ما كانش قادر يضبط ذاته. ملك روحه خير من مالك مدينة. فحلقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر. لما الرغبة والتدني والانحطاط يعصف بالاثنين، عشان كده الانسان اللي بيسيب نفسه رغباته ونزواته بيوصل لمنحدر منحط جدا. لان هيرودس كان يهاب يوحنا عالما انه رجل بار وقديس، وكان يحفظه واستمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. شوفوا الازدواج في الشخصية والمتناقضات، يسمع ومبسوط من اللي بيسمعه من يوحنا، وعنده رؤية سليمة تجاه يوحنا انه رجل بار وقديس، لكن مسكوا حطه في السجن لانه بيقول له لا يحل لك. جاء عند نقطة معينة، اصل ساعات الناس ممكن تسمع كلام ربنا وتقبله لحد معين، لكن لو جه بقى الكلام ده لمس نقطة محبوبة ونقطة مرغوبة في الانسان ويقول له دي غلط، يبتدي الانسان يهرب من ربنا بقى، عايز يخنق صوت ربنا في حياته. احنا ممكن نقدم تنازلات لربنا، ممكن نصوم مفيش مانع، يجوعونا للساعة 12 ماشي، يوقفونا نصلي ما عرفش ايه كويس، ممكن نمشي في الحاجات دي، لكن يجي يقولك اللي انت بتعمله ده خطية ولابد انك تتركها، هنا بقى تبتدي الكلام، يبتدي المفضلة. نحتفظ بالخنزير ونطرد يسوع ولا نطرد الخنزير ونخلي يسوع؟ شوفوا قد ايه الانسان بيحط ربنا في مقارنة صعبة جدا. ده احنا بنصغر ربنا الاف الاف المرات لما بنضعه مساوي لاشياء كتيرة في حياتنا، لرغبات ونزوات وخطايا وعادات. شوفوا ربنا الاف الاف المرات لما بنضعه مساوي لاشياء كتيرة في حياتنا، لرغبات ونزوات وخطايا وعادات. شوفوا قد ايه احنا بنحقر في ربنا لما بنحط ربنا يهوذا سويه بتلاتين من الفضة، احنا ممكن بنسويه بشتمة بكلمة بانفعال. واذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الالوف ووجوه الجليل، دخلت ابنة هيرودية ورقصت، فصرت هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية مهما اردت اطلبي فمني فاعطيك. قدام الانفلات اللي موجود طلع بردك انفلات في الوعود، واقسم لها انها مهما طلبت مني لاعطيك حتى نصف مملكتي. بس هو نسي حاجة مهمة جدا، ان المملكة دي مش بتاعته، لان المملكة دي مملكة مين؟ الله. ده شعب مين؟ شعب الله. انتوا عارفين شعب اليهود لحد دلوقتي شعب فؤقراتي. فؤقراتي يعني ايه؟ حكم الله. وكان كل الملوك اللي موجودين دول تبع مين؟ ربنا. فهنا بيقول لها حتى لو نصف مملكتي، انت لا تملك هذه المملكة اصلا. فخرجت وقالت لامها ماذا اطلب؟ فقالت رأس يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت، برضه كلمة للوقت، زي ما في وقت للخلاص بسرعة ايضا في وقت للهلاك وبسرعة. فدخلت للوقت بسرعة الى الملك وطلبت قائلة اريد ان تعطيني حالا رأس يوحنا المعمدان على طبق. طلب غريب جدا، ما قالتلوش هات لي عقد الماز، هات لي قصر فخم، هات لي معرفش ايه. طلب الطلب غريب جدا، راس يوحنا، وكأن راس يوحنا دي لوحديها تساوي اكتر من نص المملكة. راس يوحنا دي اللي بتقول لامها لا يحل لكي واخت ملاءه فحزن الملك جدا. ادي الصراع النفسي. طب لما انت زعلان عليه كنت حبسه ليه اصلا؟ ولاجل الاقسام والمتكئين لم يرد ان يردها. وحاجه عجيبه برضك في هيرودس ده، يعني الانسان اللي عايش في حياه منحطه وفي نزوات وفي رغبات، هتفرق معاه يعني انه يكسر حلفان قالوا؟ ما كل الناس بتتفرج عليه، صحيح بيخافوه وبيحترموه، لكن بيتكلموا من وراه على انه انسان متدني ومنحط، وهو عارف كده كويس. انسان عايش تحت الرغبه والنزوه مش هتفرق معاه يعني انه يكسر حلفان، لكن هو كان عايز ينهي يوحنا، كان عايز ينهي الصوت اللي بيقول له لا يحل لك. كان سهل جدا انه يرجع عن القسم بتاعه، ما هو عشان كده عمله متعمد، كان عمل الموضوع ده متعمد، لانه مش عايز يوحنا ده، مش عايز الصوت اللي بيفضل يقول له لا يحل لك. فللوقت ارسل الملك سيافا وامر ان يؤتى برأسه، فمضى وقطع رأسه في السجن، واتى برأسه على طبق واعطاه للصبية، والصبية اعطته لامها. تخيلوا منظر البنت الصغيرة دي وهي شايلة طبق وعليه رأس واحد، يعني شوفوا الخطية تقدر تعمل ايه في الانسان. ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر. وليه ده قصة يوحنا المعمدان، كشخصية يوحنا المعمدان ككل بعد كده.
وخذ السلام واحد امين. هنقرا مع بعض من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح العاشر عدد 39، يوحنا 10 عدد 39 صفحة 168. فطلبوا ان يمسكوه فخرج من ايديهم ومضى ايضا الى عبر الاردن الى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه اولا، ومكث هناك. فاتى اليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فآمن كثيرون به هناك، والمجد لله دائما أبديا أمين. نوصل الآية 41. أتى إليه كثيرون وقالوا أن يوحنا لم يفعل آية واحدة، لكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. ان كنا اتكلمنا عن الجبل وضرورة الجبل في حياة الانسان، فلقيت ان من الشخصيات الحلوة اللي اتمتعت بحياة الجبل وحياة البراري القديس يوحنا المعمدان. ويمكن كل القديسين المشهورين او كل الانبياء وكل الرسل اللي كانوا في الكتاب المقدس كلهم عملوا معجزات، وحياتهم كانت فيها معجزات واعمال عجيبة وخارقة للطبيعة، الا ان يوحنا المعمدان ما عملش ولا معجزة، ما عملش ولا معجزة. لكن بالرغم من كده استحق ان المسيح ان يقول عنه لم يقم من بين مواليد النساء نبي اعظم من يوحنا. بالرغم انه ما عملش اي معجزات، لكن المسيح مدح وقال ان هو احسن واحد من بين مواليد النساء. فما تفتكروش ان عمل المعجزات هي علامة القداسة، او اللي بيعمل معجزات يبقى هو الانسان يعني القريب من ربنا بس. لكن تعالوا نشوف ان يوحنا ده عاش حياة ممكن الانسان فينا يعيشها من غير ما يعمل معجزات، وفي نفس الوقت ربنا يقبله ويمدحه. الحقيقة ان ولادة يوحنا المعمدان بشارة بيها نلاقيها في انجيل لوقا الاصحاح الاولاني. نلاحظ فيها كده شوية ملاحظات. عارفين القصة ان ابو زكريا كان جوه القدس بيبخر وبعدين رأى الرؤية. لكن قبل ما نخش في الرؤية اللي شافها ابوه، تعالوا نبص لاليصابات وزكريا اللي الكتاب وصفهم ان الاثنين دول كانوا ايه؟ برين امام الله وامام الناس، يعني اعمالهم كويس على مستوى الاعمال، اعمالهم كويس، ناس بلا لوم برين. لكن بالرغم من البر اللي كانوا عايشينه، لكن كان جوه اليصابات وجوه زكريا ايه احساس بالايه. ها حد يقول التعبير؟ عشان لما جت اليصابات حبلت قالت كده ها ان ربنا عمل ايه ينزع ايه عاري. بالرغم من ان هم كانوا بيعملوا اعمال بر واعمال كويسة لكن كان جواها احساس بالايه بالعار. يعني برها وبر جوزها ما قدرش ينفعها. كان جوه فيه احساس بالعار. كانوا محتاجين لبر اخر مش بر الاعمال الصالحة. ما نشتمش وما نحلفش وما نكذبش وما نسرقش. برغم ان هم كانوا بيعملوا الحاجات دي والكل يشهد وربنا نفسه شهد لهم ان هم برين. كان برين امام الله والناس. لكن كان جواهم احساس بالايه بالعار. محتاجين لبر تاني من نوع اخر. طب البر اللي من نوع اخر ده ياخدوه ازاي؟ ياخدوه ازاي؟ بولادة الايه الابن. بولادة الابن. الاعمال الصالحة اللي بنعملها دي كون وكون ان الانسان يبقى له ابن ويتولد له ابن كون تاني. انا بقول المقدمة دي لان يوحنا المعمدان كان نموذج ومثال ورمز لبر المسيح. برغم ان اليصابات كانت ماشية كويس كل عملها كويسة لكن كان عندها احساس انها محتاجة لبر اخر. البر ده ما يجيش الا بولادة الابن. عشان كده البشارة اللي اداها اشعياء لينا لما ترجعوا تقروا اشعياء 9 يقول ايه؟ يولد لنا ولد ونعطى ايه ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس الايه السلام. شوفوا اللفظ اللي قاله يولد لنا ولد ونعطى ايه ابن. ده البر بتاع المسيح. وده اللي جه يوحنا ان هو يحققه وجه يوحنا ان هو يشهد ليه. عشان كده في الايه اللي احنا قريناها دلوقتي في انجيل يوحنا يقول كل اللي قاله يوحنا عن المسيح صح. فعشان كده الملاك لما جه بشره في لوقا 1:13 يقول له قال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته. حتى حلوة قوي ان ناس كتيرة هتفرح بميلاد مين؟ يوحنا المعمدان. لو الواحد كده وقف يقيس نفسه يا ترى انا الناس فرحت بولادتي ولا الناس بتلعن اليوم اللي انا اتولدت فيه من اللي انا بعمله فيهم؟ يا ترى انا حياتي اللي قدرت حقق فرحة للناس اللي حواليا ولا ما قدرتش ان انا احقق الفرحة دي؟ لانه يكون عظيما امام الرب خمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى رب الههم ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاة الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. دي كانت البشارة دي الاعداد لولادته ان في ولادة الابن ينزع العار. لما نعطى ابن ويولد لنا ولد وهذا الولد هو المسيح الاله العجيب المشير يتنزع العار. كل الاعمال اللي بنعملها دي كوم بر لكن بر ارضي ما يقدرش يدينا البر السماوي. ولما جه اتولد في نفس الاصحاح 67 لوقا 1:67 يقول امتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن ثلاث في بيت داود كما تكلم بفم انبيائه القديسين. ابتدى يتكلم عن ابنه انه يتقدم بروح النبوة امام المسيح ويهيئ له الطريق. بعدين في اخر عدد 80 يقول واما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. عشان نقدر نعرف نشأة يوحنا والاثار اللي اتأثر بيها في شوية مدارس كده تعلم فيها يوحنا. اول مدرسة اتعلم فيها مدرسة البيت، اب وام برين، اب يخدم الله وحاطط حياته لربنا، فربوه وهيئوه على حسب الكلام اللي نطق بيه زكريا من ساعة ما اتولد. قال له انت كده نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طريقه. من اول ما اتولد لحظة ولادته هما بيحطوا فيه الفكر ان انت ربنا وشغلتك تعد طريق ربنا. فكان يوحنا في الطقس نذير لربنا زي ما الملاك قال له ان خمرا ومسكرا لا ايه لا يشرب. تخيلوا طفل صغير يجي كده يشوف شعره طويل، شوف صحابه الصغيرين شعرهم قصير، يسأل مامته شعري طويل ليه؟ ليه ما تقصليش شعري زي بقية صحابي؟ تقول له اصل انت نذير، انت لربنا، انت بتاع ربنا، والنذير يطول شعر. الولاد يقعدوا يشربوا من عصير العنب يقولوا ده طعمه حلو، لا انا عايز من ده. تقول له لا ما تشربش. اشربش ليه؟ ده طعمه حلو، كلهم بيقولوا طعمه حلو. تقول له اصل انت لربنا، نذير لربنا، انت لربنا، حياتك لربنا، ما تشربش خمر ولا مسكر. ماشي في الشارع يلاقي عصفور ميت زي العيال الصغيرين عايز يمسكه يلعب بيه، تقول له لا انت ما تمسكش ميت. ليه؟ عشان النذير ما يقربش من ميت لئلا يتنجس. فتربى من وهو صغير ان هو المين لربنا، حتى ما طلع للمدرسة التالتة مدرسة البراري. بس هم كانوا شاطرين وهم بيعلموه، صحيح انت ما بتشربش خمرة، ما بتقص شعرك، ما بتلعبش بالعصفور الميت، مش لانك محروم من الحاجات دي، لكن لانك مضبوط. فرجوا من جواه الفرق بين الضبط، ازاي الانسان يضبط نفسه وازاي الانسان يشعر بالحرمان. لو حس ان هو محروم من حاجة تبقى حياته صعبة، لكن لو حاسس ان ده ضبط ليه لانه ليه وضع معين يختلف عن الباقي تبقى المسألة اسهل. عشان كده في حياتنا ياريت نتعلم الحتة دي، ان احنا لما بنعملش حاجات معينة مش لاننا محرومين منها، لا من حقك عايز تعمل اعمل، لكن لانك انت ليك وضع مختلف ان انت لله. حد ما يطلع للمدرسة الثالثة اللي تعلم فيها مدرسة البراري، عشان كده يقول وكان في البراري ينمو وتقوى بالروح الى يوم ظهوره لاسرائيل. حلو ينمو ويتقوى، كلمتين حلوين، ينمو ويتقوى. كان انسان ليه نمو باستمرار وليه قوة، يسير من قوة الى قوة، لان الروح القدس كان بيعمل جواه، كان بيشتغل جواه ويوضب حاجات كتيرة جواه. عشان كده بتقاس قوة الانسان بالمشاعر وبالعواطف اللي هو بيخضعها، مش بالمشاعر والعواطف اللي هي بتخضعه. يعني الانسان يعرف يضبط نفسه، يتحكم في نفسه، مش المشاعر هي اللي تجرجره، لكن يعرف ازاي يضبط مشاعره، يضبط افكاره، يضبط انفعالاته، يضبط تصرفاته. ادي القوة ان الانسان يضبط نفسه. في مدرسة البرية قدر يتعلم الهدوء، وقدر يتعلم النقاوة والعفاف، قدر يتعلم الصبر. وعشان كده بقول لكم احنا محتاجين لفترات للجبل، لان الجبل ده فيه خلوة، لان ياما احتكاكنا بالناس كل يوم بيسبب لينا ضعفات كتيرة. احتكاكنا بالناس بيسبب لينا ضعف، كل ما بنحتك بالناس كل ما بنضعف، لان الناس بتأثر علينا بآرائها، بتصرفاتها، بمشاعرها، بأفكارها. مفيش حاجة بتضيع الانسان الا الناس الكتيرة. فكان ليوحنا فرصة ان هو ينمو في البرية منفرد من غير الاحتكاك بتاع الناس اللي بيضعف وبيهد فينا. ياما تهد فينا حاجات كويسة بسبب احتكاكنا وارتباطنا بالناس. لكن هو خد الفرصة انه يطلع في الجبل عشان يقدر ان هو يقوى وينمو. فالمهم ان يوحنا قدر في وقت قليل جدا يحقق شهرة جبارة. يعني الانجيل لوقا الاصحاح الثالث في عدد 2 يقول: في ايام رئيس الكهنة حنان وقياسة كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، فجاء اليه جميع الكورة المحيطة بالاردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اسمعوا سبل مستقيمة، كل وادي يمتلئ وكل جبل واكنة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرق سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم: لنا ابراهيم ابا، لان يقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا للابراهيم. والان قد وضعت الكأس على اصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: ماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشرون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرد لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: ماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحد ولا تشهوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، وسأعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وسينقي بيبره ويجمع القمح إلى مخزنه، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ، وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. هذه أول ما ظهر. خدوا بالكم أن في الوقت اللي ظهر فيه يوحنا كنبي لله كان مر وقت كبير جدا، ما كانش في وسط الشعب نبي. كان آخر أنبياء العهد القديم مين؟ مين؟ آخر واحد في العهد القديم؟ ملاخي. ومن بعد ملاخي ما ظهرش اي نبي في شعب اسرائيل لحد مدة حوالي 250 سنة. ربنا ما كانش بيكلم الشعب خالص. فجأة طلع في وقت يوحنا وابتدى يكلمهم بكلمة الله، فكان الشعب متعطش جدا لكلمة ربنا، لان 250 سنة مروا لا فيها لا رؤية ولا نبوة ولا اتصال من الله بشعبه. وعارفين كلمة نبي بالعبري يعني ايه؟ ليها معنى تاني: يغلي او يبقلل. يبقلل، عارفين لما يبقى فيه ينبوع متفجر يقعد يطلع كده فالمية بتاعته تطلع ايه؟ بقليل. منها دي كلمة نبي بالعبري تساوي هذا المعنى. فهو ظهر بهذا المعنى، عين مية مقفولة وبعدين انفجرت ابتدت تبقلل وتطلع. فوظيفة النبي كادت تكون قد نسيت بالتمام في الوقت اللي ظهر فيه يوحنا، فهو ظهر بهذا المنظر. لكن العجيبة ان اول ما طلع كل الناس اتلمت حواليه، زي ما قرينا يقول: فجاء اليه جميع الكورة الايه؟ محيطة. بالرغم ان يوحنا كان كل كراسته عن الايه؟ كان كل ما يتكلم عن توبة، يعني كلامه مش حلو، مش تأملات عن محبة ربنا ولا على لطف الله ولا عناية ربنا، لكن كل تأملاته كلام في العظم، كلام يوجع: يا اولاد الافاعي. لكن بالرغم من شدته ومن شدة كلامه كل الناس اتلمت حواليه. هيرودس الملك طلبه، كان بيسمعه. الفريسيين المدققين طلبوه. الصديقيين الماديين اللي ما بيؤمنوش بالحياة الاخرى وان فيش بعد الموت حياة جم. الجنود اللي كلهم قوة وافترة جم. الخطاة جم. كل الناس جاتله. برغم ان كلامه عن التوبة كلام التوبة تملي يوجع. ولما نبتدي نتكلم عن التوبة تبص تلاقي كل الناس نامت عشان تهرب من الموضوع ده هو. ليه؟ لكن هو الناس كلها تلمت حواليه. اول حاجة ان يوحنا ده شافوا فيه نموذج غريب جدا من البشر. ده يوحنا ده ابن مين؟ زكريا. وزكريا ابوه ده كان ايه؟ كاهن. وما ادراك بالكهنوت؟ سلطة وطقوس ورياسة. وده كان في عهد حنان وقياف يعني اللي كانوا اكلين الكهنوت كله وحطين ايديهم على السلطة كلها. وكان مفروض ان يوحنا يطلع زي مين؟ ابو في سلك الكهنوت. لكن بصوا لقوا ان يوحنا رفض الكهنوت، رفض السلطة والمجد والجاه والهيكل والذبايح، ورفض الغنى ورفض الكرامة، رفض كل ده. طلع في البرية لابس حتة وبر ابن. وبعدين يوحنا طول حياته على الارض ما طلبش حاجة، لا طلب اسرة ولا طلب ناس ولا طلب عزوة ولا طلب فلوس ولا طلب من اي حد حاجة. فكان نموذج غريب. الانسان ده غريب كده ليه؟ فكان قدامه مجالات كتيرة يقدر يثبت فيها ذاته. لكن ايه اللي خلاه يعمل كده؟ فكان يوحنا نموذج غريب جدا قدامهم. انه ما كانش بيطلب منهم حاجة. لا طلب ان الناس تتلم حواليه ولا طلب اي حاجة زي ما هنشوف دلوقتي. فكان بيشدهم في نفس الوقت. بالرغم ان كل طائفة من الطوائف دي اللي جات له كان لها اهتماماتها الخاصة، لكن كان في احساس من داخل ان كل واحد فيهم حاسس انه نقصه شيء، محتاج حاجة. فكانوا بيدوروا على الحاجة دي عند مين؟ عند يوحنا. الجنود عندهم قوة وعندهم ثروة، لكن كان حاسس ناقصهم شيء. الفريسيين بيدققوا في الوصايا وفي الفرائض وفي المناظر، لكن كان حاسس ناقصهم شيء. هيرودس كان عنده الملك، لكن كان حاسس انه ناقصه شيء. الصديقيين اللي عايشين حياة مادية كان حاسين انه ناقصهم شيء، فابتدوا يدوروا هذا الشيء عند يوحنا. قال لهم انا عبارة عن صوت صارخ في البرية. فاول واحد يسمع صوته هو مين؟ هو نفسه. حتى لو محدش سمعه خالص الصوت ده ليا انا. لما بدلكوا بالتوبة، التوبة دي ايه؟ بتاعتي. عشان كده قال صوت صارخ في برية. برية ما فيهاش ولا حد، لكن انا بصرخ في البرية وهسمع انا صوتي بنفسي. عشان كده كانت شهادة يوحنا شهادة عظيمة جدا لربنا، ان هو كان اول واحد بيسمع صوته، كان بينفذ الكلام اللي بيقوله للناس، كان بيعيشه. عشان كده وجه الناس كلهم ناحية التوبة، توبهم. خدوا بالكوا انه ادى مفهوم حلو للتوبة. احنا كتير قوي بنصلي وبنطلب المسيح وبنطلبه بحرارة عشان يحل مشاكلنا. يعني لما واحد يبقى عنده مشكلة يفضل يصلي ويصلي ويصلي ويبقى عنده نشاط. لكن عمرنا ما بنطلب المسيح بنفس الحرارة علشان توبتنا. عشان توبتنا احنا نصلي كويس قوي عشان مشاكلنا، لكن عمرنا ما بنصلي بنفس الحرارة والحماس لتوبتنا. في مشكلة نقعد نصلي ونيجي الكنيسة ويبقى عندنا نشاط روحي، لكن في خطية مش مهم يعني عدي. مش كده؟ يمكن في مرة قلت كلمة، لو كل واحد فينا قاعد سرح، انا كم مرة عيطت في حياتي؟ كم مرة بكيت؟ كتير. طب عيطت على ايه؟ عيطت على حاجة خسرتها ممكن، على ارتباط فشلت فيه، على حاجات طلبتها وما خدتهاش. ده اللي ما عيطت عليه. لكن كل واحد يسأل نفسه سؤال، هل في مرة واحدة بكيت على خطاياك؟ دي اللي لا يمكن. نبكي على ناس خسرناهم، على حاجات خسرناها، على حاجات ما قدرناش نحققها، ونبكي بحرقة. لكن كم واحد قدر يبكي على خطيته او على غلطته؟ ولا واحد. عشان كده هو وجه الناس للتوبة صح. قال لهم ان هي دي التوبة انه انكم تصنعوا اثمار تليق بالتوبة. ناس كتيرة اتلمت حواليه. ثم تجايين تعملوا ايه؟ مش فرجة. عايزين نتعمد. ما هياش موضوع عماد. لكن موضوع ان الانسان يعيش توبة صح. يصنع اثمار تليق بالتوبة. ان التوبة دي تبقى حياة. مش مجرد ندامة. يا ريتني ما كنت عملت. يا ريتني ما كنت سويت. لكن لا تصليح. عشان كده الاعتراف. احنا ممكن نغلط ونروح نعترف. لكن لا تعترف لله وتعترف قدام ابونا. والاكمل من كده انك تعترف للي انت غلطت فيه. ده الاكمل والاصلح. احنا ممكن نلبخ في بعض وممكن نروح نعترف قدام ابونا. لكن اعترف للي انا غلطت له مش ممكن. عشان كده قال لهم اصنعوا اثمار تليق بالتوبة. كل واحد جه قال له ماذا نفعل وماذا نصنع. كل ترازة يوحنا قبل ما يقابل المسيح كانت بتتلخص في حاجتين. ملكوت الله اقترب منكم. ملكوت الله توبوا لانه اقترب منكم ملكوت الله. والكلمة الثانية ان بالرغم ان الملكوت جاي في غضب آتي. من اراكم ان تهربوا من الغضب الآتي. هيجي الملكوت صحيح لكن في ايده ايه؟ رفشه او المذراب. يرفع كده يطير التبن بعيد والقمح ايه؟ ينزل. يجمع القمح للمخازن اما التبن فيحرق بالايه؟ بالنار. عشان كده كانت موضوع بشرطه التوبة. التوبة الحقيقية. لو طلعنا انجيل متى نشوف موقف تاني بينه بعد ما كان بيعمد. انجيل متى اصحاح 3 عدد 13. حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه. ولكن يوحنا منعه قائلا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي. اجاب يسوع وقال له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوسط من الماء واذا السماوات قد انفتحت له فراى روح الله نازلا مثل حمامه واتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. لاحظوا اول كلمه نطق بها المسيح وذكرت ايه هي؟ اول كلمه اتكلم بها المسيح لا اسمح الان لكي نكمل كل ايه؟ بر. ده اول كلمة وجهت للبشرية. اسمح الان لانه ينبغي ان نكمل كل بر. ايه هو كل بر المسيح جه يكمله؟ كل بر الانسان عجز ان هو يعمله جه المسيح يعمله بداله. الانسان لما غلط عجز ان هو يتوب ما قدمش توبة. ادم وحواء كانوا من الشجره جه ربنا يكلمهم قال له المراه التي اعطيتني انا ما قلتلكش عايزها انت اللي اديتهاني. جه يكلم حواء. حواء قالت له ايه؟ الحيه اغرتني. ما قدرش الانسان يقدم توبه او اعتذار. لكن جه المسيح ووقف في طابور المعترفين زي ما انت بتقعد تستنى دورك في الاعتراف. جه المسيح وقف في دوره يعترف بداله ويتوب بدالك. البر اللي انت ما قدرتش تكمله جه المسيح يكمله. كأن كلمة لطيفة المسيح بيقولها لك اسمح الان. يا ترى تسمح لربنا انه يكمل كل بر انت عجزت انك تكمله؟ ادي لربنا فرصة انه يشتغل فيك. اسمح الان. ولا لسه قافل ومعصلك؟ اسمح الان. المسيح بمنتهى الادب يجي يطلب. عشان حكاية اسمح الان لكي نكمل كل بر اللي بيحب يدرس في الكتاب المقدس دي ليها اثار في العهد القديم. لو طلعنا سفر دانيال اصحاح 9 عدد 24 صفحة 1280. دانيال 9 عدد 24 يقول له 70 اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتكميم الخطايا ولكفارة الاسم. خدوا بالكم الكلمة الجاية. وليؤتى بالبر الابدي، ولختم الرؤيا والنبوة، ولمسح قدوس القديسين. الرؤيا والنبوة اللي شافها دانيال وحدد فيها مجيء المسيح 70 اسبوع، 70 في 7 ب490 سنة، علشان يأتي بالايه؟ دانيال 9:24، عشان يؤتى بالبر الابدي الذي لا ينتهي. يجي بايه؟ بختم ومسح قدوس الايه؟ القديسين، اللي هو مجيء مين؟ المسيح. بالبر الابدي الذي لا ينتهي. فعشان كده يوحنا فهم على طول لما قال له اسمح الان لكي نكمل كل بر. بر الابدي يجي وختم ومسح قدوس القديسين. عشان كده المسيح لما تعمد جه الختم عليه في شكل ايه؟ حمامة، واتمسح المسيح بالروح القدس للخدمة، لانه كان شايل بشريتنا وطبيعتنا. عشان كده نشوف منظر حلو تاني لطيف. طيب نطلع يوحنا واحد 29 صفحة 146، يقول في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل. لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. اول ما شاف المسيح ثاني يوم بعد العماد راح نطق بكلمة وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اصل كان فيه طقس لطيف في عارفين خروف الفصح لما كانوا بيجيبوه يدخلوه في اليوم 10 من ايه؟ من نيسان، ويفضل لليوم 14 تحت الفحص عشان يشوفوا ان كان فيه عيب ولا لا. طب يعرفوا الخروف ده دخل كويس وهو الخروف ده ولا لا المعين ازاي؟ كان اول ما يخش من باب اورشليم يروحوا دقين له ختم هنا، ختم في راسه، ان الخروف ده داخل عشان ذبيحة عيد الايه؟ الفصح. هيعلموه بايه؟ بختم، عشان ما يختلطش ببقية الذبائح بقية الخرفان التانية. فالختم ده علامة انه هو زي المسيح بالظبط خد الختم. الختم كان ايه؟ قال له العلامة الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه مثل ايه؟ حمامة. فعشان كده قال لهم هوذا حمل الله، شاور على الخروف المختوم، ان ده اللي هيرفع خطية العالم، ده اللي هيرفعها، ده اللي هيقدم ذبيحة. ولا انا ما كنتش عارفه، لكن اللي بعتني قال لي ان اللي هترى الروح مستقر عليه هو. لاحظوا ان بعد المعمودية بتاعت المسيح خدمة يوحنا اتغيرت خالص. في الاول كان تملي يتكلم عن التوبة وعن ملكوت السماوات اللي جاي، لكن بعد ما عمد المسيح بقى كل كلامه يشهد عن مين؟ عن المسيح. دي حتة حلوة جدا خدوا بالكم منها صحصحوا لها. في الاول كان كل كلامه عن التوبة توبوا توبوا توبوا، لكن بعد ما تقابل عن المسيح وشاف البر الابدي وختمه واتمسح قدوس القديسين ابتدى طريقة خدمته وكلامه يتغير، ابتدى يكلم للناس وكل كلامه شهادة عن المسيح. هذا جاء ليشهد للنور وليؤمن الكل بايه؟ بواسطته. غيرت حياته لحياة الشهادة، لأن شاف الروح استقر عليه استقرار دايم. الإنسان اللي عايش مع ربنا يبقى فيه مرحلتين في حياته لازم يبقوا واقفين. المرحلة الأولانية حياة التوبة، بس مش هتفضل طول عمرك عايش في أعمال التوبة الأولانية، لا، لازم التوبة دي تتطور وتتقدم إلى حياة شهادة، إنك تشهد لربنا. حد امتى هنفضل نفكر في افكار شريره ونقع؟ نغضب من بعض ونقع ونقوم ونعترف. حياتنا كلها كده. لكن انت تتطور حياتنا للبعد الاكبر الايجابي، ان احنا نسيب السلبيات ونخش للشهادة للمسيح، ان احنا نشهد للمسيح، نشهد لان المسيح ده حقيقة. مش لسه احنا لحد دلوقتي عمالين نتكعبل في خطايانا، محتاجين ما قدرش ياخد حياة الشهادة وانه يشهد للمسيح وتتغير حياته الا بعد ما كان ليه وقفة مع المسيح، لما سمح للمسيح انه يشتغل، سمح للمسيح انه يشتغل فابتدت حياته تتغير. اسمح الان لنكمل كل بر، تدي ربنا فرصة انه يشتغل، انه يتمم كل بر انت عجزت ان انت تعمله. تدي فرصة للمسيح انه يحقق اللي انت ما قدرتش تعمله، ولا ما انتش عايز تسمح لانك متكاسل، عايز تنام وعايز تريح الجسد وعايز تقعد تشوف مزاجك تخاف على نفسك. عشان كده ابتدى يشهد للمسيح وشهد، وشهد صح. اول حاجة شهد عن المسيح ان المسيح ازلي، قال لهم ده كان ايه قبلي من زمان. شهد عن كفارة المسيح، وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. شهد عن معمودية الروح، ده هيعمد بالروح القدس ونار. شهد عن الاب والابن والروح القدس، كانت حياته شهادة بتنطق. بعد شوية بعد ما عمد المسيح ابتدوا الناس يوقعوا بين يوحنا وبين المسيح. فلو قرينا في انجيل يوحنا اصحاح 3 عدد 22، وهذا هذا جاء يسوع تلاميذه الى ارض اليهودية ومكث معه هناك وكان يعمد. وكان يوحنا ايضا يعمد في عين نون بقرب سليم، لانه كان هناك مياه كثيرة وكانوا ياتون ويعتمدون لانه لم يكن يوحنا قد القي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم، هو الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه، الناس سبوك ورحول. اجاب يوحنا وقال، خدوا بالكم من 3-4 ايات حلوين اوي، مبادئ حلوة في حياتنا. لا يقدر انسان ان يأخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه، ومن له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس، اذ فرحي هذا قد كمل. ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم. الذي ياتي من السماء هو فوق الجميع، وما راه وسمع به يشهد له. لهم كلمتين، اول كلمه لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي له من ايه، من السماء. يعني انا كانت الناس بتجيلي في الاول لان ربنا كان اداني من السماء، وانا ما اقدرش اخد حاجه الا لما ربنا ايه يدهاني. ودلوقتي الناس توبتني وراحت للمسيح لان المسيح اخد مني اللي ادهوني. فاطمنوا، محدش يقدر ياخد حاجة الا اذا كان اعطي من ايه، من فوق. مبدأ حلو حطه في حياتك، سواء اخدت او اتخذ منك. يعني لو انت اخدت حاجة وفيك مواهب وليك عطيات او ليك امكانيات، اعرف ان الامكانيات دي منين، من فوق، ربنا ايه ادهالك. وحتى لو حد جه خد منك مكانك او شغلتك او وظيفتك او ارتباطك او اي حاجة، ما تزعلش، لان محدش يقدر ياخد الا لم يكن قد اعطي من ايه، من فوق. تزعلش على حاجة، لان هو حس كده في الاول، ربنا شغله تعبه، كان فرحة اعطي من فوق. دلوقتي ربنا قال له خلاص ريح، مهمتك انتهت، ضربك فرح. يبقى يفرح عند الجهاد ويفرح عند الراحة لما يقولوا بطل. اليوم الكلمة الثانية، ينبغي ان هذا يزيد واني انا ايه انقص. مشكلة اي حد فينا ان تملي بيحب ياخد المركز، المركز الوسط، يعني عايز يبقى تملي في النص في كل حاجة. الكل بصص له، كل محوط بيه، كل بيحبه، كل بيكلمه، كل بيهتم بيه، الكل بيتمنى ان يقعد معاه في المركز. لكن لو مفيش يجيله اكتئاب، حدش بيكلمني، حدش بيهتم بيا، حدش بيحوطني، حدش بيحبني، سايبني كده. والانسان تملي يحب ان يقعد في المركز. لو ما لقاش الحكاية دي يبتدي يعمل حاجتين، لاما يقعد يشتكي علشان يجذب اهتمام الناس وعطف الناس، يبتدي يبين ضعفه، وانا محتاج وانا تعبان وانا عايز، عشان الناس تشفق عليه وتبصله، عشان برضك ياخد المركز بس الطريقة غلط. يبتدي يشتكي بتعبه وضعفاته وحاجات كتيرة عشان يجذب او يصير الاشفاق عليه، او يعمل حاجة تانية عكس كده، يبتدي يعمل مشاكل، خناقات، علشان يثبت ذاته، والبرده كل الانظار تبص ايه ليه. ده اللي احنا